بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحج نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله. ذلك أي ذلك الذي أمرنا به من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت العتيق. ومن يعظم حرمات الله، الحرمات جمع حرمة، ويقول العلماء الحرمة ما لا يحل هتكه، وجميع ما كلفه الله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله: والحرمات جمع حرمة. قال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وهذه الآية عامة وإن كانت في الحج. ذلك ومن يعظم حرمات الله أي يجتنب معاصيه، يجتنب ما حرمه، ويكون ارتكابها عظيما في نفسه. يجتنب محظورات الإحرام، يجتنب الرفث والفسوق والعصيان وغيرها. قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي من يعظم حرمات الله سواء في الحج أو في غيرها، وإن كانت الآية في الحج. ومن يعظم حرمات الله ويجتنب هذه المعاصي ويجتنب المنكرات وتكون عظيمة في نفسه، فهو خير له عند ربه. أكيد له على ذلك خير كثير وثواب جزيل. كما أنه على فعل الطاعات له ثواب كبير، كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات له أجر كبير، يثيبه الله عز وجل على تعظيمه لحرمات الله باجتنابها، يثيبه الله عز وجل الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وذكر منها: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فتعظيم حرمات الله له أجر كبير وله ثواب عظيم، يجتنب هذه المحرمات، يجاهد نفسه على ترك المنكرات، وأنت المستفيد حيث تكون في راحة وفي سعادة، لأن المعصية سبب لكل بلاء، والمعصية سبب لكل شقاء وسبب الفقر وغيرها. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي وأحل الله لكم أيها الناس بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، أن تأكلوها إذا ذكيتموها، إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما يقرأ عليكم ويتلى عليكم في القرآن الكريم، فقد جاء فيها أخرى المحرمات: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يقول القرطبي رحمه الله: إلا ما يتلى عليكم، أي في الكتاب من المحرمات وهي الميتة والموقوذة وأخواتها، إلى آخره. قال ولهذا اتصال بأمر الحج، فإن في الحج الذبح. شوف القرطبي رحمه الله ليش جاب هالمسألة هذه، لأن بالحج معروف الذبح، فبين ما يحل ذبحه وأكل لحمه. نعم. والشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان له كلمة يقول رحمه الله: إلا ما يتلى عليكم، لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية الأنعام، لكنه بين في موضع آخر وذكر الآية التي ذكرناها: قل لا أجد فيما أوحي إلى آخره. قال رحمه الله: وهذا الذي ذكرنا هو الصواب. أما ما قاله جماعات من أهل التفسير من أن الآية التي بينت الإجمال في قوله تعالى هنا إلا ما يتلى عليكم أنها قوله تعالى في المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، فهو غلط. هذا من يقوله؟ الشنقيطي. فهو غلط. لماذا؟ لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وآية الحج هذه نازلة قبل المائدة بكثير، فلا يصح أن يحال البيان عليها في قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، بل المبين لذلك الإجمال آية الأنعام التي ذكرناها لأنها نازلة بمكة إلى آخر ما قال. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من هذه يقول العلماء لبيان الجنس وليست للتبعيض، ويكون المعنى اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فمن ليست تبعيضية لا، وإنما هي لبيان الجنس، أي فاجتنبوا الرجس. ما هو الرجس الذي هو الأوثان؟ يعني اجتنبوا عبادتها، أي ابتعدوا كل البعد عن عبادة الأوثان وعما يقرب إليها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الأوثان. وقال فاجتنبوا لأن الاجتناب أبلغ من التحريم. لماذا؟ لأن الاجتناب اجتناب الشيء وما يقرب منه بخلاف التحريم. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. ما معنى هذا الكلام؟ الزنا ودواعيه، بخلاف لو قال حرام. فحينما يقول لا تقربوا الزنا اجتنبوا سبع الموبقات، أي اجتنب هذا الشخص، عفوا اجتنب هذا العمل وكل ما يؤدي إليه. نعم. فالاجتناب أبلغ من التحريم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فمن تعظيم الله اجتناب الأوثان، اجتناب الأوثان. والأوثان جمع وثن، وهي الأصنام والأنداد والمعبودات من دين الله عز وجل، من دون الله. ويدخل في حكمها ومعناها عبادة كل معبود من دون الله كائنا من كان. وهذا الاجتناب جاء في آيات. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين تعالى أن ذلك شرط في صحة إيمانه بالله في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأثنى الله على مجتنبي عبادة الطاغوت المنيبين لله، وبين أن لهم البشرى، وهي ما يبشرهم عند ربهم في قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقد سأل إبراهيم ربه أن يرزقه اجتناب عبادة الطاغوت في قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأصنام تدخل في الطاغوت دخولا أوليا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. يقول القرطبي رحمه الله: سماها رجسا لأن سبب الرجس وهو العذاب. فهذه الأوثان رجس، سبب للعذاب. وقيل وصفها بالرجس، والرجس النجس، فهي نجسة حكما وليست نجسة وصفا. وقيل سماها بذلك لأن وجوب تجنبها أوكد من وجوب تجنب الرجس، ولأن عبادتها أعظم من التلوث بالنجسات، أو وصفها بذلك استحقارا واستخفافا بها كما يقول الرازي رحمه الله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أي ابتعدوا كل البعد عن قول الزور. والزور أيها الإخوة الانحراف عن الحق والميل والعدول عن الصواب. فقولوا واجتنبوا قول الزور، اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالزور هنا، فقيل المراد شهادة الزور، وقيل الكذب، وقيل الشرك، وقيل يشمل كل قول باطل. ما هو أجمع هذه الأقوال؟ الأخير، يشمل كل قول باطل، ومن ذلك شهادة الزور. وهذا اختيار ابن جرير، الشوكاني، السعدي، الشنقيطي. فيجب اجتناب الزور والابتعاد عن الزور أيا كان، ومن ذلك شهادة الزور، ومن ذلك حضور القول الذي فيه زور وكذب. فهي آية عظيمة وفيها تحريم شهادة الزور، لأنه قرنها بالشرك. يقول الرازي رحمه الله: وإنما جمع الشرك وقول الزور في سلك واحد، انتبه لكلام الرازي، لأن الشرك من باب الزور أو لا، فهو يكذب، يدعي العبادة ويدعي النفع والضر لصنم لا ينفع، فهو كاذب، فهو يعلم أن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر. يقول: لأن المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة، فكأنه قال: اجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور، واجتنبوا الزور كله، ولا تقربوا منه شيئا لتماديه في القبح والسماجة، وما ظنك بشيء من قبيله عبادة الأوثان. وسمي الأوثان رجسا لا للنجاسة كما قال قبل قليل. إذن يجب اجتناب الزور أيها الإخوة، كل الزور، أي كذب، أي باطل يجب أن يجتنب، ومن ذلك المقاطع المحرمة والقنوات المحرمة إلى آخرها. وفي هذا خطر شهادة الزور، لأن الله عز وجل قرنها بالشرك، يعني هذا دليل على عظم شهادة الزور، قرنها بالشرك. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه. فشهادة الزور من أكبر الكبائر، لأنها يتوصل بها إلى أتلاف النفوس والأموال، تحليل ما حرم الله، تحريم ما أحل الله، فلا شيء في الكبائر أعظم ضررا منها بعد الشرك. فهي أن يشهد الإنسان أمام الحاكم أو غيره بغير علم ويتحرى الباطل ويكذب هذه الشهادة، فيترتب عليها ضياع الحقوق وطمس معالم العدل وإعانة الظالم وإعطاء المال أو الحقوق لغير مستحقيها، وتفويض أركان الأمن، تقويض أركان الأمن، إذ يجرأ الناس على ارتكاب الجرائم. فهو كاذب وقد ظلم نفسه بارتكاب هذا الأمر. ولذلك قال بعض العلماء إن في شهادة الزور ثلاثة أثام: أولا كونها معصية وإثم من أكبر الأثام، ثانيا إعانة الظالم على ظلمه، صح، ثالثا خذلان المظلوم، حيث يؤخذ بهذه الشهادة ماله وعرضه ودمه إلى آخره. وقوله في الحديث: وجلس وكان متكئا، يشعر بأنه تم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئا، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه. وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبع عنه قلب المسلم والعقوق يصرف عنه الطبع. أما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرها، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة لما ذكر. فالشرك أعظم مشاهدة الزور، والعقوق أعظم كذا، لكن اهتم بها لسهولتها ولما وانتشارها ولما يترتب عليها. قال النووي رحمه الله: فكان متكئا فجلس فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. فجلوسه صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. وقد قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، غير مشركين به أي مخلصين لله. وقد مر معنا الحنيف، ما هو الحنيف؟ الحنيف المائل عن الشرك المقبل على الله عز وجل، المقبل على الله حنيفا، حنفاء لله غير مشركين به. وقد تقدم معنا خطر الشرك وما يتعلق به ولله الحمد في آيات كثيرة. ثم ضرب الله عز وجل خطا مثلا في ضلال المشرك وفي هلاكه وبعد عن الهوى، فقال في مثل المشرك: ومن يشرك بالله، أي من يقع في الشرك في عبادة الله عز وجل، فكأنما خر من السماء أي سقط منها، فتخطفه الطير أي تقطعه الطيور في الهواء، سبحان الله، أو تهوي به الريح في مكان السحيق، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة. قال السعدي: ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للأفات والبليات، فإما أن تخطفه الطير فتقطع أعضاء، كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه، هذا خطر الشرك. ومر معنا الحمد لله مرارا وتكرارا خطر الشرك وتكلمنا عليه. وهذه الآية تبين أن المشرك لا يرجى له خلاص، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وجاءت الآيات الكثيرة على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص منه بحال الواقع بمن يشرك بالله إنما هو في حق من مات على ذلك الشرك ولم يتب قبل حضور الموت. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمن تاب من شركه قبل حضور الموت فإن الله يغفر له، لأن الإسلام يجب ما قبله. ذلك أي هذا الأمر: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر جمع شعيرة، والشعيرة أو الشعائر هي المعالم الظاهرة للدين، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله، ومن شعائر الله الهدي والبدن والضحايا. فإذا كانت الآية، وإن كانت الآية عامة، لكن من تعظيم شعائر الله الهدي والبدن والضحايا، والضحايا، فكيف تعظيمها قال العلماء باستسمانها واستحسانها وتمام صفاتها وأوصافها وتكون من أعلى ما يكون، هذا من تعظيم شعائر الله. فرق بين من يضحي بأضحية فيها مرض أو هزيلة، وفرق من يضحي بأضحية يختار أفضل الضحايا ثمنا ولحما، هذا من تعظيم شعائر الله. وتعظيم الشعائر تعظيم من؟ تعظيم لله، لأن هذا الإنسان ما عظم هذا الأمر، ما عظم هذه الأضحية وعظمها إلا لتعظيمه لله عز وجل، هذا أمر معلوم وذاك سيأتينا الآن يقول لك من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله، الله أكبر، لا شفت الإنسان يعظم شعائر الله، يعظم عشر ذي الحجة، الهدي والبدن والضحايا وغيرها من شعائر الله، الحج ومناسك الحج وغيرها، فاعلم أن ذلك من تقوى القلوب، ففيها تعظيم شعائر الله عز وجل. ولذلك عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. وفي حديث أبي سعيد قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. وفي حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين خصيين. تعظيم لشعائر الله، هذه من شعائر الله، الهدايا والضحايا والبدن والهدايا وغيرها، هذا من تعظيم شعائر الله. ولذلك قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أن من يعظم شعائر الله فإن تعظيمها من أفعال المتقي. شعائر الله، ومن شعائر الله تعظيم الهدايا والبدن. فلذلك كل ما رأيت إنسان يعظم شعائر الله فاعلم أن هذا علامة التقوى، برهان التقوى، دليل التقوى. فحينما ترى الإنسان ينام على الصلاة ولا يبالي بالزكاة ويشتري أي أضحية، بل يرسل الأضحية للخارج لأنها أرخص، فاعلم أن ذلك وإن كانت تجزئه، إن كانت مطابقة للشروط، فإن ذلك من ضعف اليقين ومن ضعف تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم، فإنها من تقوى القلوب. فمن تقوى القلوب أن يعظم الإنسان الله عز وجل، ومن تعظيم الله تعظيم الأمر والنهي. تعظيم الأمر الإتيان به والمسارعة بالإتيان به والمبادرة به والتحسر على فواته، وتعظيم النهي اجتنابه واجتناب كل ما يؤدي إليه. نعيد أو نسأل بالدرس القادم: اجتناب الأمر والنهي، اجتناب الأمر الإتيان به، المسارعة به، الإتيان به على أكمل وجه. مثال الصلاة: يأتي أول الناس، يأتي في الصف الأول، يفرح بها إلى غيرها. والمنهيات أن يتجنبها ويتجنب كل ما يؤدي لهذا النهي. وانتبهوا، سنراجع لأنها فائدة مهمة. فإنها من تقوى القلوب. ولماذا أضاف التقوى للقلوب؟ لأن التقوى، لأن حقيقة التقوى في القلب. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فتعظيم شعائر الله برهان ودليل على تقوى الله عز وجل، وفي هذا حث عظيم في تعظيم الشعائر واحترامها والقيام بها كما شرعها الله عز وجل. ولذلك مدار الأعمال كلها على القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فينبغي على الإنسان أن يحرص. فمن علامات تقوى القلب تعظيم شعائر الله، والإنسان يهتم بقلبه لأن عليه مدار الصلاح والفساد. نعم. فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع، لكم فيها البدن، البدن وغيرها. وهذا مما يدل أن تعظيم شعائر الله المقصود بها الهدايا والبدن والضحايا. لكم فيها، أي في هذه البدن، منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعار وركوبها إلى أجل مسمى. قولان للعلماء: القول الأول أي أن لكم أن تنتفعوا بهذه البهائم إلى أن تسموها أضحية وهديا، فإذا فعلتم ذلك فليس لكم أن تنتفعوا بها إلى أجل مسمى، إلى تحديد أن هذه أضحية أو هدي. فإذا بينت أن هدي أضحية، هدي أضحية، فإنك لا تنتفع، لا تنتفع بها. هذا القول الأول، انتبهوا، هذا القول. القول الثاني: إلى أجل مسمى يعني في البدن منافع، مع تسميتها هديا بأن تركبوها إن احتجتم إليها، وأن تشربوا ألبانها إذا اضطررتم إلى أجل مسمى إلى أن تنحروها. وهذا رجحه الرازي وجمع من أهل العلم. فمعنى إلى أجل مسمى إلى وقت نحرها، خلاص نحرته خلاص إلى وقت نحرها. والقول الأول إلى أن تسموها أضحية، فإذا سميت أضحية أو هدي فإنك ليس لكم أن تنتفعوا بها لأنها أصبحت لله. والقول الثاني إلى وقت نحرها. قال ثم محلها إلى البيت العتيق. محلها أي حيث يحل نحرها، نحن قلنا إلى أجل مسمى النحر. إذن ثم محلها إلى البيت العتيق أي أين تنحر؟ في البيت العتيق. البيت العتيق المكة، والمراد به الحرم كله. قال العلماء لأن لا نعلم أنها تذبح عند البيت، هل تذبح الذبيحة عند الكعبة؟ لا، وإنما تذبح في منى وفي الحرم، معروف أنها تذبح في المنى. ثم محلها إلى البيت العتيق أي تنحر إلى البيت، يعني عند البيت، والمراد به الحرم، الحرم كله. من فوائد هذه الآيات ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، الحث على تعظيم حرمات الله بالابتعاد عن كل ما حرمه الله عز وجل، ومن ذلك اجتناب محظورات الإحرام. من فوائد الآيات الأجر الكبير لمن عظم حرمات الله عز وجل. ومن فوائد الآيات حل بهيمة الأنعام، وهذا بالإجماع. ومن فوائد الآيات مما حرمه الله علينا الميتة والدم ولحم الخنزير. من فوائد الآيات وجوب اجتناب الشرك، وفيه خطر الشرك، وفيها تحريم عبادة الأوثان وكل معبود من دون الله، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ومن فوائد الآيات وجوب اجتناب الزور بكل أشكاله، لأن قلنا واجتنبوا قول الزور الصحيح يشمل كل قول كذب، كل كذب، فالشرك فالمشرك كاذب، والكذب كذب، وشهادة الزور كذب، واجتنبوا قول الزور، ومن أخطرها شهادة، شهادة الزور، وفيها خطر شهادة الزور لأنه قرنها بالشرك، لأن الشرك كذب وشهادة الزور كذب، فالمشرك كاذب، يقول الوثن إله وهو ليس بإله ولا يستحق أن يكون إلها. ومن فوائد الآيات وجوب توحيد الله عز وجل. ومن فوائد الآيات سوء عاقبة المشرك، ولذلك تجد المشرك دائما في قلق في خوف، ولذلك كلما قوي توحيد العبد اطمأن قلبه، وكلما ضعف توحيده ولو كان مسلم، ولو كان مسلم ما يزن مشرك، ضعف توحيده تجد فيه على قدر، على قدر خوفه من المستقبل وقلة يقينه وقلة توحيد تجد فيه من القلق. نعم معروف، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فكيف بالمشرك فتجده في قلق وخوف وغير ذلك. ومن فوائد الآيات فضل تعظيم شعائر الله، وأن من يعظم شعائر الله فإن هذا من تعظيم، تعظيم الله عز وجل، وأن تعظيم شعائر الله من أعظم علامات تقوى القلوب، من أعظم علامات التقوى، وفي أهمية القلب، وأن مدار الأعمال صلاحا وفسادا على القلب. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم.